القيم هي روح الأمة، هي أساس بناء الإنسان.
إن القيمة الأولى في نجاح أي مشروع هي الإنسان.
القيم هي أصل كل شيء، بها ننهض وفي رحابها نرتقي.
وإعطاء التربية من جيل إلى جيل تربية رصينة جدا لا تتنكر لأصولها.
قيم النهضة، برنامج أسبوعي يهدف إلى التعريف بقيم النهضة وبناء سلم القيم في المجتمع وكيفية المحافظة عليها.
وما دام أنك تمشي على الشريعة الغراء غير نفسك فقط.
قيم النهضة رحلات فكرية يرافقكم فيها فضيلة الدكتور العمر عبد الوهاب عبر الثقافية.
إن الذي ينقص المسلم ليس منطق الفكرة ولكن منطق العمل والحركة.
الإذاعة الثقافية، منبر للثقافة، منبر للقيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الوفاء. أحبابنا في الثقافية الجميلة، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نتناول في هذا اليوم الطيب المبارك سلسلة جديدة لعلها تكون في وقتها، لأن أجواءنا كلها هذه الأيام هي أجواء حوار، أجواء تعارف وتعرف على الآخر وإعطاء فرصة للآخر لأن يعرفنا. تعالوا ننظر إلى هذا الموضوع نظرة حضارية كما كانت عليه أمتنا سابقا وكما صنعت مجدها في ظل الحوار. كثير ما سمعنا ورأينا أناس يمتعضون من أشياء معينة لا لشيء إلا أنهم يجهلون أن الحوار هذا واجب شرعي، وأن مسألة الحوار مع الآخر وخاصة في ميدان مقارنة الأديان وحوار الأديان والحضارات هذا واجب شرعي، وهو علم إسلامي أصيل. علم مقارنة الأديان هذا وحوار الأديان والحضارات علم إسلامي قائم بحد ذاته، بدأ منذ احتكاك المسلمين بغيرهم. كان جانب القوة في الفترات التي دخل فيها غير الإسلام إلى الإسلام، ففتحت أبواب المناقشات الكبيرة جدا، منها ما كتبه كثير من العلماء، الشهرستاني والإمام الجويني و الإمام بن تيمية والإمام بن القيم والإمام ابن حزم وغيرهم من العلماء الذين كانوا يناظرون ويفتحون الحوار مع الآخر ويصلون معه وبه إلى نتائج. بالتالي التنكر لهذا العلم باسم الجهل، لأننا جهلنا ونجهل مسائله، هذا مشكلة طامة كبيرة جدا، ولهذا علينا أن نعيد الأمور إلى سياقاتها الحضارية ونفهم كيف كان آباؤنا وأجدادنا يحاورون. وعلى هذا لابد أن نتعلم فقه الحوار وما معنى الحوار وكيف كان الحوار في القرآن وفي غير القرآن الكريم، من السنة النبوية إلى السياسة الشرعية، كيف تعامل المسلمون الأوائل مع غيرهم، وحتى في قضية العيش معهم، عيش الآخر المخالف لنا في الدين والفكرة والوجهة، العيش معنا كيف أعطاه الإسلام حق الوجود، وكيف جاءت أحكام أهل الذمة حقوق غير المسلمين في المجتمع الإسلامي، وهو باب في الفقه الإسلامي طويل عريض. فعلى الأمة وعلى شبابنا خاصة أن يتعلموا ويتفقهوا فيعرفوا دينهم ويعرفوا الواجب في هذه المحطات وفي هذه المسائل. تعال نبدأ المسألة من الأول ثم نأتي في التعريف وما بعده إلى أن نصل إلى البغية. إذن الحوار مع الآخر هذا أمر مقدس وواجب شرعا. الله تبارك وتعالى كما سنرى فيما بعد هو من طالبنا به، قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. تعالوا، المسلم هو الذي يذهب إلى الآخر وهو الذي يضع قضية الحوار على الطاولة، هو الذي يحاور الآخر. وسنتناول هذا الموضوع بإسهاب الله حاور الملائكة، حاور إبليس. بدأت المسألة منذ البدء، بدأت بالحوار. الله تبارك وتعالى حاور الملائكة، حاور إبليس، حاور آدم. فهذا الحوار لابد أن نفهمه في سياقه ونفهمه بعمق. هذه وسيلة حضارية للمسلم، هي جهاز، يشكل جهاز مناعة، لأن المسلم لا يخاف من الآخر، وعليه أن لا يخاف من الآخر. فإذا ما جاء الآخر أو فتحنا نقاش مع الآخر، لا يظن النظان أننا سنفتح لهؤلاء، نفتح لهم الباب وفي مسائلنا العقدية ومسائلنا العميقة جدا. أبدا ولا لا، نحافظ على هوياتنا، نحافظ على عقائدنا، ونحاورهم بالتي هي أحسن. ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، أمرنا الله تبارك وتعالى أن نجادلهم ولكن بالتي هي أحسن. كيف نفهم هذه المسألة وكيف كانت في الماضي حتى نفهم المسألة فهما صحيحا؟ يعني نحن في أجواء الآن، أجواء عالمية تفرض علينا أشكال غير موضوعية ولا محايدة للحوار. يعني الآن تحاور دول تحت ضغط التهديد، فهل هذا حوار؟ يهددك بالحوار، الجلوس إلى الطاولة ولكن ليملي عليك لا ليناقشك، وهذه مشكلة كبيرة جدا. لهذا علينا أن نفهم نحن في خضم هذه المسألة الحضارة الغربية المهيمنة الآن، والتي صارت نموذجا مسلطا علينا، ولهذا هناك سلطة النموذج يشهدها العالم اليوم في ظل عولمة طاغية ذات مظاهر متعددة، سيادة إمبراطورية شاملة على مصادر الإنتاج، ميادين التجارة والاقتصاد والسياسة والعلاقات الدولية، وكلها تسعى من خلالها إلى فرض نموذج ثقافي وحضاري واحد، وقيم نمطية واحدة تدير بها الصراع والحوار في آن واحد متى وأينما أرادت. لهذا علينا أن نفهم نحن دورنا في هذا الحوار، كيف نبقى نستقبل فقط، أم أننا لدينا ما نقوله ولدينا كلمة لا حينما يجب أن نقول لا. فهذه المسألة تحتاج منا إلى فهم وإلى معرفة وإلى اطلاع كبير جدا على هذه المسائل، خاصة فيما كان في سلف الأمة وكيفما كانت تعيش مع كل الأطياف وكل الأديان برواقة وبسلاسة كبيرة جدا. فلا يكاد يخفى على أحد أن الصراعات الآن صراعات حضارية قبل أن تكون سياسية أو مجرد مقاومة الاحتلال. ولهذا لابد أن نفهم نحن وجود كيانات في العالم الإسلامي، الكيان الصهيوني في الأرض الإسلامية، ووجود كيانات أخرى تفرض نفسها بالحديد والنار وتريد أن تسلب أرضنا، وما استعمارنا إلا جزء من هذه الهيمنة العالمية. نحن ماذا يجب أن نفعل؟ كيف نفهم المسألة؟ إذن هل هي حرب حضارية دينية كم حاول غيرنا مسخ عقيدتنا؟ ولكن فيه ثبات من الداخل، هذا الثبات الذي علينا أن نفهمه جيدا، كيف ثبت الأولون، كيف ثبت آباؤنا وأجدادنا على هذه الأصول العقدية القوية. إذن دائما نجد أن امتزاج الديني بالسياسي يقتضي أن تكون دراساتنا دراسات سياسية ودراسات دينية في آن واحد، حتى نفهم كل آلية الصراع التي تقع، هل هو صراع ديني أو صراع سياسي. بعض الناس يضع أنه الصراع الموجود هو صراع سياسي فقط، ويفصل الجانب الديني عن ذلك. طرف آخر يرى أنه الصراع صراع ديني، وهنا يفصل السياسة وينظر بعين واحدة. ولكن الحقيقة أنه لابد أن تمتزج رؤى متعددة، السياسي بالديني، حتى نفهم الفهم الصحيح ونفهم المسألة من أبعاد متعددة. إذن اعتماد بعد دون الآخر يجعل الرؤية في اعتقادنا قاصرة بعيدة عن الموضوعية وعن التشخيص الصحيح، في حين نلاحظ أن الأطراف الأخرى تطوع وتكيف وسائلها السياسية وفق أبعادها الدينية، حتى تبرر الوجود، تبرر اغتصاب الأرض، تبرر تعذيب الإنسان وقتل الإنسان. إذن لهذا علينا أن نكون أصحاب فكر حواري متين، ولذلك علينا أن نفهم ما معنى الحوار، كيف يكون هذا الحوار، ما هي أبجديات وأصول هذا الحوار، كيف نبدأ أن نتحاور مع الآخر. ولهذا علينا أن نفهم أن الانطلاق من الخلفية التاريخية للحوار في كل مع كل الأطراف يجعلنا نرى المشهد رؤية واضحة دون أي التباس. مع العلم أن هناك دائما معوقات الحوار، هناك من لا يريد الحوار، يرفض الحوار، ولأن المشكلة تورطه علينا أن نبدأ نحن بالحوار. مادام هو لا يريد حواري لأنه يخاف من حجتي، بالتالي علي أن أنا أذهب إليه، وهذا هو المقصود. إذن لابد أن ننظر إلى أن الصراع الموجود الآن يحتاج إلى جلوس إلى طاولة حوار، وحتى يكون هناك حوار لابد أن يكون الطرف خاصة الإسلامي العربي الإسلامي مزود بآليات الحوار القوية. فالقضية العادلة تحتاج إلى محامي شاطر وإلى محاور قوي، وهنا يبدأ كيف نبني أنفسنا في بناء صحيح كما بنى الأولون. ولعل من العلوم التي كانت في هذا العلم، في علم مقارنة الأديان، كان علم الجدل، علم كامل خاص بالجدل، كيف نحاور الآخر. فيه أيضا علوم أخرى في علوم إسلامية قديمة هي أدب البحث والمناظرة، كيف تبحث وكيف تناظر. إذن كثير من الناس من غير المتخصصين، من غير المزودين بهذه الآليات، كلما كانت مسألة حوار تجده يقف في صف الرفض ابتداء، وهذه مشكلة سببها الجهل بهذا العلم والجهل بأساسيات الحوار مع الآخر مهما كان. إذن في خضم هذه الإشكالية سنناقش الأصول الفكرية للحوار في الإسلام، حتى نفهم جيدا ما هي البنى القاعدية لهذا الحوار مع الآخر مهما كان. ماذا يجب أن تعرف في الحوار، وماذا يجب أن تكون أنت مزود به حتى تستطيع أن تنجح في حوارك مع الآخر مهما كان، سواء كان في مفاوضات سياسية أو في حوارات عقدية دينية أو في أي مجال من مجالات الحوار مع الآخر. عزيزتي المستمع، عزيزي المستمع، ونحن نبدأ الموضوع، تعالوا نعرف الحوار. ما هو الحوار؟ لو أسألك وأقول لك ما هو الحوار، ثانية أو ثانيتين أو ثلاث فكر فيها، كيف ستجيب نفسك وأنت تسمع هذا السؤال؟ ما معنى الحوار؟ تعال ننظر إلى الحوار في الإسلام من مضامنه. الحوار في اللغة له معان كثيرة تدور حول معنى الرجوع والمراجعة والرد. إذن الرجوع والمراجعة والرد، إذن فيه طرف وطرف آخر. لهذا جاء في لسان العرب أن الحوار قال هو الرجوع عن الشيء إلى شيء، حار إلى الشيء وعنه، حوارا ومحارا ومحارة وحاورا، يعني رجع عنه وإليه. هذا جاء في لسان العرب لابن منظور. لهذا قال تعالى إنه ظن أن لن يحور، لن يعود. جاء أيضا معنى الحوار بمعنى النقصان أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، ومعناه نعوذ بالله من النقصان بعد الزيادة، أو من فساد أمورنا بعد صلاحها. إذن كلمة الحوار معناها المجاوبة والتحاور والتجاوب، ومنه قوله تعالى: فقال لصاحبه وهو يحاوره، أي يراجعه ويجاوبه. إذن فيه كلام بين طرف وطرف آخر. إذن الحوار كمصطلح معاصر يعني حرفيا حديث يجري بين شخصين، هو ترجمة لكلمة ديالوج المكونة من مقطعين، دايا بمعنى اثنين، ولوج بمعنى من فعل لاتيني لاكور ولا لوكور، والتي تعني يتحدث. فهو حديث بين اثنين على عكس المونولوج فهو حديث شخص واحد. لهذا المونو هو الحديث مع ذاتك. كلمة حوار إذن تفترض شكل من أشكال الندية والمساواة. إذن هذا الذي يجب أن نفهمه، كيف تتحاور مع الآخر ليس كمستسلم، وإنما هناك ندية ومساواة. أنا أساويك أو أنت تساويني، أنا لا أضع نفسي خيرا منك وأنت لا تضع نفسك خيرا مني. إذن لا يوجد إملاءات وإنما يوجد مساواة. المساواة والندية هذه تقتضي قوة الحجة، صاحب الحجة القوية هو الذي يمر. إذن لهذا لما نأتي إلى الحوار في الاصطلاح اصطلاح العلماء، هي محادثة بين شخصين أو فريقين حول موضوع محدد. إذن هنا في اشتراط للموضوع المحدد، لكل منهما وجهة نظر خاصة به، أنا لست أنت وأنت لست أنا. إذن هناك هذا الثنائية، عندي رأي وعندك رأي، إذن لابد أن تسمع كلامي حتى تعرف رأيي. لهذا كان في دوائر عالمية كبرى يربون أبنائهم على الحوار، منها الأستاذة التي تعلمهم في الحضانة، جاءت بولدين، واحد عن اليمين واحد عن الشمال، وضعت بينهما صورة، الصورة مزدوجة، الأول يرى عنزة والثاني يرى شجرة، فتسأل الأول ماذا ترى، يقول هذه عنزة، يخاصمه الثاني يقول لا هذه شجرة لها ساق وأوراق، الأول يقول ألا تفهم لها أربعة قوائم ولها قرون. لما يحتدم الصراع بين الطرفين أستاذة تقلب الصورة، فيصبح الأول يرى الشجرة والثاني يرى العنزة، كلاهما يتوقف ويقول أنا أخطأت في الحكم. ماذا تريد أن تقول الأستاذة وتعلمهم؟ تعلمهم أن نصف الحقيقة معك، نصفها الآخر مع الآخر، عليك أن تسمعه حتى تحوز كل الحقيقة. ومن هنا يأتي طرفان للحوار، أنا وأنت، اسمعني حتى تفهمني وأنا أسمعك حتى أفهم. إذن لهذا جاء في التعريف الاصطلاحي قال لكل منهما وجهة نظر خاصة به. الهدف في الحوار ما هو؟ هدفها الوصول إلى الحقيقة. إذن أنا وأنت طالب حقيقة، أنا أطلب الحقيقة وأنت تطلب الحقيقة، إذن أنت لا تطلب الهيمنة أو أنا أطلب الهيمنة أو تغيير الأشياء. إذن يكون الهدف، نية هذا الحوار منطلقه هو الوصول إلى الحقيقة أو إلى أكبر قدر ممكن من تطابق وجهات النظر، بمعنى أننا نختزل ونقلص من مساحة الاختلاف بيننا. لهذا الجلوس في طاولة الحوار، المعاتبة، الملاومة، كل هذه نقضي بها على المشكل ونقضي بها على تفاقم المشكل. بقعة الزيت لا تمتد لأننا سنناقشها، إذن الحق معك أو معي، أفهمك وتفهمني، وهنا نقلص من مساحة الاختلاف. معنى ذلك أننا ذهبنا إلى مساحة فيها أكبر قدر ممكن من تطابق وجهات النظر. كل ذلك يتم بعيدا عن الخصومة أو التعصب، لا ترفع يدك ولا صوتك، ارفع حجتك. ليست المسألة برفع الأصوات وإنما برفع الحجة، بعيدا عن الخصومة أو التعصب. لكن كيف نصل إلى هذا؟ بطريق يعتمد على العلم والعقل. إذن لابد أن تكون صاحب علم وصاحب عقل له حجة، وهذا الذي رأيناه في القرآن الكريم وكما سنرى فيما بعد. الآن عن طريق العلم وعن طريق العقل، لكن يجب أن يكون في نفسيتك شيء آخر وفي نفسيتي شيء آخر، مع استعداد كلا الطرفين لقبول الحقيقة. هذا الذي نفتقده في واقعنا، أنت تقول كلامك وأنا أقول كلامي، ولكن في الحقيقة أنت لا تريد أن تتنازل وأنا لا أريد أن أتنازل. الحوار الحقيقي هو ذاك الاستعداد كلا الطرفين لقبول الحقيقة ولو ظهرت على يد الطرف الآخر. ومن هنا نخلص من هذا التعريف الاصطلاحي إلى شروط التي يجب أن تتوفر في شيء ما حتى نسميه حواراً. إذن يبدأ المسألة الأولى وجود طرفين للحوار، أنا وأنت، هذا وذاك. إذن لابد أن يكون طرف الآخر، لابد أن يكون طرف الآخر، لا يمكن أن أجري حوار مع نفسي، هذا يسمى مونولوج، أنا أحاور نفسي، ولا على مع الذين يوافقونني، هم يوافقونني الرأي، وبالتالي أنا أحتاج إلى الآخر الذي يخالفني. إذن يمكن أن تمسك ورقة وقلم عزيزي المستمع، عزيزتي المستمع، لتسجل هذه الأركان وهذه الشروط الخمس للخمسة للحوار. إذن وجود طرفين للحوار، وجود موضوع محدد للتحاور فيه، إياك أن تخرج من موضوع إلى موضوع، عندنا موضوع الالتزام بموضوع الحوار، ولهذا لما أنا أجلس معك لنتحاور عندنا مسألة نتحاور حولها، موضوع نقتله ونشبعه حوارا وفكرا وتدبرا حتى نصل إلى الحقيقة. إذن لابد من وجود موضوع محدد للتحاور فيه، على لا يكون هناك تعصب، أنا أريد أن أقهرك وأنت تريد أن تقهرني، أنا أريد أن أصل إلى الحقيقة وأنت تريد أن تصل إلى الحقيقة. إذن لابد أن نحدد موضوع الحوار، لا يمكن أن يكون هناك حوار دون وجود الموضوع. إذا وجدت نفسك تحاور في كل الموضوعات في شخص وتنتقل من مكان إلى مكان أو ينتقل هو من مكان إلى مكان، هذه ليست محاورة، ولهذا هناك الهدوء والرزانة في الحوار. وسنرى نماذج نماذج من الأنبياء ونماذج من الصالحين ونماذج حيث حاور الكبار ورغم تعنت الكبار إلا أنهم اقتنعوا وعادوا ورجعوا إلى الحقيقة. كيف يرجع الإنسان إلى الحقيقة بعدما يكون هذا الاقتناع؟ إذن وجود موضوع محدد للتحاور فيه. النقطة الثالثة، الشرط الثالث، هو وجود هدف للحوار. لماذا نحن نتحاور؟ لماذا نتحاور؟ ما الهدف؟ إذن لابد من معرفة الهدف، وهو إظهار الحقيقة. نحن نريد أن نصل إلى حقيقة معينة، وهنا يأتي المسألة للنقاش، نفتح فيها النقاش أو الحوار. إما أن نصل إلى الحقيقة، كلانا يصل إلى الحقيقة معينة، أو تطابق كما قلنا أكبر قدر ممكن من وجهة النظر، بمعنى تذليل العقبات وتخفيف حدة الخلاف، هذا يبقى في تنافر. تعال نجلس ونتحاور. النقطة الرابعة هي البعد عن التعصب والخصومة وفرض الرأي. أي شخص تجده يسير على هذه المعادلة، يريد أن يفرض نفسه، يريد أن يفرض رأيه، متعصب لرأيه، ويكون في حالة خصومة وتشنج، هنا هذا لا يصلح للحوار. هذا لا يصلح للحوار، ولهذا أنت تبدأ من الأول في فرض قواعد الحوار، أن يكون كذا وكذا وكذا، دون تعصب، دون فرض الرأي. فتجد في مفاوضات الآن تفهم أن الهيمنة العالمية تريدك أن تجلس الحوار، ولكن للإبلاء عليك. هل هذا حوار؟ ولهذا نحن لابد أن يكون لنا هذه القوة والجرأة على قول لا في المساحات حيث يجب أن نقول لا، أن يكون رأيك واضح، أن يكون رأيك واضح، لا لبس فيه، لا غموض فيه. المسألة هدفك الحقيقة. إذن نبتعد عن البعد عن التعصب والخصومة وفرض الرأي. في الشرط الخامس هي الاعتماد على العلم والعقل. الاعتماد على العلم والعقل. كثير من الناس يناقش ويحاور بجهل دون علم ودون إعمال العقل بالحجة. ولهذا من أراد أن يدرس الحجة كما درسناها في أدب الحوار والمناظرة العلم القديم، وهي قضية إبراهيم الخليل، كيف حاور النمرود، كيف ناقشه، كيف أقام الحجة واستعمل عقل علم. واضح، سندخل في هذا التفصيل في حينه. إذا ما استخدمنا الحوار بهذه الآليات، سنجد أننا نصل به إلى تذليل العقبات. لهذا علينا أن نفهم أن كلمة الحوار لا تعني الموافقة، ولكن تدل على مواقف الصراع والخصومة، وكذلك على مواقف غير الصراع والخصومة. إذن قد أحاورك وأنا أخاصمك، وقد أحاورك وأنا قابل لما تقوله. ولهذا المدلول كلمة حوار لها معنيان، تصب في الاتفاق وتصب في الاختلاف. ولهذا لابد أن ننظر المسألة في من هذه الزاوية. قد تسألني سؤال وتقول لي هل في القرآن الكريم طرحت قضية الحوار، وهل وردت هذه اللفظة؟ هذا ما سنجيب عليه بعد الفاصل، فكونوا معنا.
للاستماع للإذاعة الثقافية الجزائرية في سياراتكم وهواتفكم وأينما كنتم عبر العالم، يمكنكم تحميل تطبيق My Algerian Radio، الإذاعة الثقافية، نحن للثقافة عنوان.
عزيزتي المستمع، عزيزي المستمع، الدارس للفظ الحوار في القرآن الكريم يجد هذا اللفظ ورد ثلاث مرات. المرة الأولى في قوله تعالى وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وفي ذات الصورة قوله تعالى قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. فهاتان الآيتان وردت في سورة الكهف، في معرض الكلام عن قصة صاحب الجنتين والحوار الذي دار بينه وبين رجل فقير، وقد تمت مراجعة الكلام لبعضهما البعض بصيغة الاستنكار واللوم والعتاب وليس بصيغة التفاهم والاتفاق. إذن رأينا أن هنا الحوار جاء بهذا المعنى، معنى فيه الفرقة في الاختلاف. الآية الثالثة هي قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، سورة المجادلة. يلاحظ في هذه الآية أن حديث المرأة عن زوجها كان حديث خصومة، وعندما بدأ الحديث بينهما وبين النبي صلى الله عليه وسلم كان حديث مراجعة الكلام دون خصومة. ولهذا السبب كان استعمال اللفظ هنا في الحوار يقبل معنى الخصومة ويقبل معنى ضدها. فالاستعمال لهذا اللفظ هو التواصل، بمعنى الحوار من زاوية الاتفاق والتعايش، ولفظ الصراع بمعنى الحوار من زاوية الخصومة والصدام. إذن لفظ الحوار يحمل هذا وذاك كما بينه القرآن الكريم. إذن الكلمة، كلمة حوار، تقتضي حسب التعريف وجود طرفين على الأقل، وإلا سواء صار حوار مع الذات. المتدبر للقرآن الكريم يجده كتاب حوار، إذ لا تكاد تخلو صورة من صوره من خطاب الله تبارك وتعالى لخلقه. الله حاورنا، الله حاور خلقه، تكلم مع خلقه، ويمكن تقسيم هذا الخلق، تقسيمهم وتصنيفهم إلى محاور ثلاث: محور الموافق والمطبق لأوامر الله، ويتمثل في الملائكة والأنبياء والذين آمنوا في مختلف العصور. فتجد أن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم لما يبدي لنا قصصا ويبدي ماذا قال لهم وكيف كان الأمور، تجد هذا القسم الأول. المحور الثاني والمعارض لأوامر الله، ويمثله الشيطان والذين كفروا في مختلف العصور. والمحور المحايد ويمثله الكون ودوابه غير العاقلة من سماء وأرض وبحر وطير ونمل ونحل وغيرها. إذن هي حاور الله تبارك وتعالى وتكلم، إذ يوحي ربك إلى النحل، يوحي إلى، شوف فيه خطاب، فيه كلام ماشي. إذن المسألة على هذا الاعتبار نأخذ نحن الموقف الأول والموقف الثاني حتى نفهم، لأنه هذا الموقف الثالث للحوار هو موقف المحايد. الدارس أيضا للقرآن الكريم يلحظ أن أوامره وتعاليمه في التعامل مع الآخر المعارض الذين كفروا لا يكتنفها التناقض ولا النمطية ولا الرتابة في التعامل، بل هي متعددة متنوعة تتغير بتغير مواقف الآخر مع الذين آمنوا. هذه لابد أن نفهمها جيدا. المسلمون لا يعانون فراغا تشريعيا، بل يأخذون لكل موقف ما يناسبه من وسائل وتشريعات، والتي يمكن أن نجملها في محورين أساسيين في هذا الباب: قبل الصراع والصدام، وآخر بعد الصراع والصدام. إذن عندنا مواقف قبل الصدام، قبل الصراع مع الآخر، وعندنا مواقف بعد الصدام والصراع. نحن لا نعيش فراغ، ماذا أفعل لما يفعل لي كذا، هو ماذا أفعل أنا؟ أبدا، القرآن علمنا ماذا نفعل هنا وماذا نفعل هنا. مهم جدا أن نفهم هذه المسألة وكيف تعامل القرآن الكريم مع الآخر، سواء في حالة الصراع أو في حالة الموافقة. تعالوا نبدأ إلى مواقف ما قبل الصراع والصدام. الإسلام دين سلام، عقيدة حب، نظام يستهدف أن يظل العالم كله بظله، وأن يقيم فيه منهجه، وأن يجمع الناس تحت لواء الله وإخوة متعارفين متحابين، وليس هنالك من عائق يحول دون اتجاهه هذا إلا عدوان أعدائه عليه وعلى أهله. فأما إذا سالموهم فليس الإسلام براغب في الخصومة ولا متطوع بها كذلك، وهو حتى في حالة الخصومة يستبقي أسباب الود في النفوس بنظافة السلوك وعدالة المعاملة، انتظارا لليوم الذي يقتنع فيه خصوم بأن الخير في أن ينضو تحت لوائه الرفيع. ولا ييأس الإسلام من هذا اليوم الذي تستقيم فيه النفوس فتتجه هذا الاتجاه المستقيم، وهذا الذي يحدث مع كثير من الذين كانوا يرفضون الإسلام ثم بعد ذلك وجدوا أنفسهم على خطأ وجاءوا إلى هذا الدين يبحثون عن الحقيقة. إذن الأصل في التعامل مع الآخر حتى ولو خالف الذين آمنوا في الاعتقاد هو المعاملة بالحسنى وبجميل البر والعدل، شريطة ألا يبدأوا بقتال المؤمنين أو إخراجهم من ديارهم بغير حق. وإلى ذلك جاءت الإشارة في قوله تعالى لا ينهاكم الله. انظر إلى هذا النص عزيزتي المستمع عزيزي المستمع، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. انظروا إلى هذا المعنى البر، أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، سورة الممتحنة. يعني المسألة إذا لم يخرجوني من دياري، إذا لم يقاتلوني، هنا أنا أتعامل معهم بالحسنى. هذا نص صريح، ناظر إلى هذا النص يجده نصا صريحا، رخص الله فيه للذين آمنوا مودة. لما نقول المودة حتى كثير من الناس يقول مسألة أن أستطيع أن أحبهم، هي مشكلة كبيرة جدا. يجوز الزواج بنصرانية؟ هل كتاب؟ يجوز. الآن هل أنا أكرهها؟ هذه الزوجة التي تزوجتها وهي نصرانية تخالفني في الاعتقاد، أنا أكرهها؟ كيف أعيش معها؟ لهذا في هذا النص رخص الله فيه للذين آمنوا مودة من لا يقاتلوهم في الدين ولم يخرجوهم من ديارهم، ورفع عنهم الحرج في أن يبروهم، بمعنى بر كبير جدا، أن يبروهم وأن يتحروا العدل في معاملاتهم معهم، فلا يبخسونهم أشياءهم ولا يبخسونهم حقوقهم. يعني ليس كأنه هو صاحب ديانة أخرى أنا يجوز لي أن أسرقه كما يفهم بعض الناس، هؤلاء كفار، أنا أسرقه وأخدعه وأفعل وأفعل وأفعل، لا يجوز معاملتهم بمعاملة غير إسلامية البتة. إذن نهى الله تبارك وتعالى أشد النهي عن الولاء لمن قاتلوهم في الدين وأخرجوهم من ديارهم وساعدوا على إخراجهم. لا أدل على هذا المعنى من سبب نزول هذه الآية، وعلينا أن نفهم سبب النزول، وسبب النزول يشرح لنا المعنى يشرحه شرحا كبيرا جدا. سبب النزول روى عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قدمت قتيلة. من قتيلة هذا؟ قتيلة على ابنتها أسماء بنت أبي بكر بهدايا صناب وأقطن وسمن وهي مشركة. إذن هذه زوجة أبي بكر الصديق الأولى وكانت كافرة، وجاءت لابنتها أسماء بنت أبي بكر الصديق، الأم مشركة. موقف أسماء رضي الله تعالى عنها كما جاء في الحديث، فأبت أسماء أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها. انظروا إلى هذه النظرة، نظرة كانت فاصلة حتى يسمعوا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن كانوا فهموا أنه مدام كافر هذا لا أخالطه، هي أمها. فرفضت أسماء أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها، فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عائشة أخت أسماء، سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآية. لما سألته كيف أعمل أنا مع أمي كافرة كيف أعمل، أنزل الله هذه الآية لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، هي أمها، عليك أن تبري أمك حتى ولو كانت كافرة. أنا لا أخضع لها في مسائل الدين، ولكن كإنسان لابد من أن تبر أباك. شوف قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسط إليهم إن الله يحب المقسطين. لما نزلت هذه الآية أمرها أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هو الرجل العظيم، رجل الحوار، الذي كثير ما الناس لا تعلم تفاصيل الأشياء وتفاصيل الأمور، وتبدأ باتخاذ موقف سلبي كبير جدا. إذن إن كنت مسلما فعد إلى النصوص وأنت تفهم. إذن على هذا ننصح أبناءنا، على هذا نقول لهم أننا علينا بالعودة إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والفهم، الفهم الصحيح. بعضهم يقول فهم الصحابة، ولكن هو لم يفهم لا فهم الله، لا ما فهمنا الله إياه، ولا فهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فهم الصحابة. على هذا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقبل الهدية وتدخلها بيتها، وأعادت العلاقة بينها وبين أمها. إذن الآيات الدالة على معاملة الآخر بالحسنى، وأنت تنظر في القرآن الكريم تجدها عديدة. تعال ننظر إلى بعضها ونحاول فهم المعنى. منها قوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. انظروا إلى الأمر، لا تجادلوا أهل الكتاب، لم يتوقف هنا إلا باستثناء بالتي هي أحسن. إذا كنت متعصبا، صاحب صوت مرتفع، لا تأتي، أنت لا تحاور، أنت لا تصلح للحوار معهم. ولهذا المسألة ليست هي لعموم الناس، هي لخاصتهم فقط، من يحسن الحوار. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، سورة العنكبوت الآية 46. أي معنى؟ أي لا تجادلوا أيها المؤمنون بالله وبرسوله اليهود والنصارى وهم أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. يقول: إلا بجميل من القول، وهو الدعاء إلى الله بآياته والتنبيه على حججه. هذا ما قاله العلماء، هذا ما فسره محمد بن جرير الطبري في جامع البيان عن تأويل آية القرآن. عودوا إلى التفاسير فتفهموا. مشكلة كبيرة جدا أننا نفهم كما نشاء. آية أخرى قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هذه في سورة النحل. ما المعنى المخبوء في هذه الآية؟ الدعوة إلى الله هي محاورة الآخر لإقناعه بالحجة وبالبيان. لذا بيّن الله تبارك وتعالى في هذا النص أساليب الدعوة والحوار، فجعل الدعوة بالحكمة والنظر في أحوال المخاطبين وظروفهم والقدر الذي يبينه لهم في كل مرة، يعني بالتدرج في كل مرة، حتى لا يثقل عليهم ولا يشق بالتكليف قبل استعداد النفوس لها. الطريقة التي يخاطبهم بها والتنويع في هذه الطريقة حسب مقتضياتها، فلا تستبد به أي الداعي المحاور الحماسة والاندفاع والغيرة فيتجاوز الحكمة في هذا كله وفي سواه. وبالموعظة الحسنة، ما معنى الموعظة الحسنة؟ التي تدخل إلى القلوب برفق، تتعمق المشاعر بلطف، لا بالزجر والتأنيب في غير موجب، ولا بفضح الأخطاء التي قد تقع عن جهل أو عن حسن نية. فإن الرفق في الموعظة كثيرا ما يهدي القلوب الشاردة، يقول العلماء، ويؤلف القلوب النافرة، ويأتي بخير من الزجر والتأنيب والتوبيخ. ثم قال: وبالجدل التي هي أحسن. قال: وجدلهم بالتي هي أحسن. ما معنى الجدل بالتي هي أحسن؟ قال: بلا تحامل على المخالف، ولا ترذيل له، ولا تقبيح، حتى يطمئن إلى الداعي ويشعر أن ليس هدفه هو الغلبة في الجدل، ولكن الإقناع والوصول إلى الحق. فالنفس البشرية لها كبرياؤها وعنادها. لو تخاطبني من علي لا أسمعك حتى ولو كانت الحقيقة معك، لأن عندي كبريائي أنك إنسان. ولهذا هنا قال: بالتي هي أحسن، المجادلة بالتي هي أحسن. فالنفس، يقول العلماء، فالنفس البشرية لها كبرياؤها وعنادها، وهي لا تنزل عن الرأي الذي تدافع عنه إلا بالرفق، وليس العنف، وليس بالقوة. لهذا كثير حتى في حواراتنا نحن في بيوتاتنا في مجتمعاتنا يحاورك عن بالإسلام ولكن بعنف، حتى أنت تصبح غير قابل لما يقول لأنه غافل عن الوسيلة الرفق. الرفق، إذن هذه النفوس لا تنزل عن الرأي بالذي تدافع عنه إلا بالرفق حتى لا تشعر بالهزيمة. هذا هو السر، أنا لا أريد أن أنهزم. ولهذا في كثير من الأحيين بعضهم يحاول ويرد الكلام لأنه لا يريد الهزيمة، ولكن لو وجد أجواء الرفق فإنه سيقبل لأنه يريد الحقيقة. وقضية الهزيمة معك الحق معك الحق. إذن المسألة على هذا الاعتبار. يقول أحد العلماء وهو يشرح لنا هذه المجادلة بالتي أحسن، قال حتى لا تشعر بالهزيمة هذه النفوس سرعان ما تختلط على النفس قيمة الرأي وقيمتها هي عند الناس. كثير من الناس من يختلط رأيه بشخصه، فلما ترد عليه أنت وكأنك رددت على شخصه. أنا لم أرد على شخصك، أنا رددت على فكرتك. إذن كيف يصله هذا المعنى أنني أرد على فكر ولا أرد على شخص؟ حتى لا استثيره فتكون منه ردة الفعل، لأنه لابد أن أنزع عنه هذا الشعور بالهزيمة. إذن سرعان ما تختلط على النفس البشرية قيمة الرأي وقيمتها هي عند الناس، فتعتبر التنازل عن الرأي تنازلا عن هيبتها واحترامها وكيانها. والجدل بالحسنى هو الذي يطمئن هذه النفوس ويطمئنها من هذا الكبرياء وهذا الحساسية المفرطة. يشعر المجادل أن ذاته مصونة وقيمته كريمة، وأن الداعي لا يقصد إلا كشف الحقيقة في ذاتها والاهتداء إليها في سبيل الله، لا في سبيل ذاته ونصرة رأيه وهزيمة الرأي الآخر. ولكي يطمئن الداعي، يطمئن الداعي من حماسته واندفاعه، يشير النص القرآن إلى أن الله هو الأعلم بمن ضل عن سبيله وهو الأعلم بالمهتدين، فلا ضرورة للجاجة في الجدل، إنما هو البيان والأمر بعد ذلك لله. هذا هو السبيل، هذا هو المنهج. لهذا نجد أن القرآن الكريم أعطى قواعد أخرى نتبينها بعد حين. لا تذهبوا بعيدا، ما زال الموضوع يطول بنا الحديث عنه حتى نتشرب المعاني فنعمل بهذه التعاليم الربانية. عزيزتي المستمع، عزيزي المستمع، هناك فكرة أخرى يجب الإشارة إليها، ولعل كثير من المتعصبين الذين لم يدرسوا الحوار ولم يتعرفوا عليه سيصطدمون بما سنقوله الآن. يقول العلماء أن المتدبر لنصوص القرآن الكريم يلحظ أن الإسلام لم يلغي وجود الديانات السماوية الأخرى من محيطه. هذه لابد أن يفهمها الجميع، الإسلام لم يلغي وجود الديانات السماوية الأخرى من محيطه، بل ترك حرية المعتقد وممارسة الشعائر سواء كانوا يهودا أو نصارى أو غيرهم، مع تعرضه لهما بالنقد وبيان ما فيهما من التحريف والتبديل والتطاول على الله تعالى وعلى رسله الكرام. وعلى رغم ذلك سماهم أهل كتاب، سماهم القرآن أهل الكتاب، رغم أنهم تعرضوا لله تبارك وتعالى، تطاولوا عليه، تطاولوا على الرسل الكرام، لكن رغم ذلك الله سماهم أهل الكتاب، وقبل وجودهم في المجتمع المسلم أعطاهم الأمان شريطة أن يدفعوا الجزية مقابل ضمان الحرية لهم. قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. واضح الأمور، لا إكراه في الدين. على عكس من ذلك لم يقبل وجود الديانات غير السماوية ولم يعترف بها أصلا، بداية بوثنية قريش. لماذا لم يعترف بوثنية قريش ويتركهم؟ في القرآن الكريم لا تجد هذا التعايش مع قريش، مع الوثنية، مع أنها ديانة الأباء والأجداد، وسماهم المشركين. إلا أنه في حواره معهم ودعوتهم للحق لم يجنح لأسلوب التجريح والتحرش، وإنما تبع أسلوب الإقناع والحجة، مستعملا كل أساليب البرهان بما فيها الشك المنهجي، كما في قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله. وإن أوياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. كيف؟ نحن أو أنتم؟ واحد منا في الضلال، واحد منا في الهدى، ولم يقل أنتم في الضلال ونحن في الهدى. انظروا إلى المسألة. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله. وإن أوياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. من أجرمنا ومن يعملون؟ نحن أجرمنا وهم يعملون. انظروا إلى هذا الشك المنهجي. الصادق المصدوق الذي يقال له الأمين، محمد الأمين، الصادق الأمين، هذا هو مجرم؟ أبدا. هنا يأتي مسألة الخض من الداخل، إدخال ما يسمى بالشك المنهجي. انظروا إلى هذا النص: قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله. وإن أوياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء. كلا بل هو الله العزيز الحكيم. يسميه علماء التفسير هذا من باب اللف والنشر، أي واحد من الفريقين مبطل والآخر محق، لا سبيل إلى أن تكونوا أنتم ونحن على الهدى أو على الضلال، بل واحد منا مصيب ولم ينسب الضلال لهم كما لم ينسب الصواب لنفسه، حتى يراجعوا أنفسهم ومنهج تفكيرهم. وهذا الشك يهز القناعات الخاطئة من الداخل ويدعو إلى التفكير الموصل إلى الحق دون ما تعصب واستكبار. هذه غاية الاعتدال والأدب في الجدل، أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمشركين: إن أحدنا لابد أن يكون على هدى والآخر لابد أن يكون على ضلال، ثم يدع تحديد المهتدي منهما والضال ليثير التدبر والتفكر في هدوء لا يخشى عليه العز بالإثم والرغبة في الجدال والمحال، فإنما هو هاد ومعلم يبتغي هداهم وإرشادهم لا إذلالهم وإفحامهم لمجرد الإذلال والإفحام. إذن الجدل على هذا النهو المهذب الموحي أقرب إلى لمس القلوب، قلوب المستكبرين المعاندين المتطاولين بالجاه والمقام، المستكبرين على الإذعان والاستسلام، وأجدر بأن يثيروا التدبر الهادئ والاقتناع العميق، وهو نموذج من أدب الجدل ينبغي تدبره من الدعاة، دعاة الإسلام. إذن هذا هو الأسلوب الذي عناه القرآن الكريم، ذات الأسلوب استعمله في قوله تعالى: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. هذه مفارقة عجيبة بين أجرمنا وتعملون. من المجرم ومن العامل؟ لم ينسب الإجرام لهم كما لم ينسب العمل له، بل العكس، نسب الإجرام للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا عمرك هذا في لغة قريش محال، لأنهم يعرفون دمثة أخلاقه صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنهم سموه الصادق الأمين. وهذا من شأنه أن يدفعهم للحوار مع الذات بالمراجعة والنقد، وهذه حكمة رب العالمين وحجته ينور بها العقول، يشرح بها الصدور فتذعن إلى الحق دون استكبار ولا تعصب. وهذا مقصد هذا الأسلوب. ذهب القرآن الكريم إلى أبعد من ذلك. في ما تبقى لنا من الوقت نأتي إلى مسألة مهمة جدا. ذهب القرآن إلى أبعد حد ممكن مع الذين قاتلوا الذين آمنوا، لدرجة أنه أمر المؤمنين بمبادلة الذين كفروا الاستقامة وعدم الاعتداء، إنهم عهدهم على توقيف الحرب والاعتداء. يظلمك يعتدي عليك، ولكن إن كانت فيها قضية حوار معاهدة أنت تنسى الاعتداء، يعني تنساه بمعنى لا يؤثر في قراراتك، تفتح معهم صفحة جديدة. اسمع ماذا قال الله تبارك وتعالى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. سورة التوبة هذه: إلا الذين، استثناء، عاهدتم عند المسجد الحرام، فيه معاهدة، فما استقاموا لكم استقيموا لهم، هذه التي نريدها، إن الله يحب المتقين. إذن ما العمل إن حادوا عن الاستقامة؟ أتبقى المعاملة بالتي هي أحسن؟ هم يخرجوننا من بيوتنا، يقهروننا، يقاتلوننا، يدمروننا، ونبقى هكذا نتفرج في موقف يعد خنوعا واستسلاما ركونا للذين كفروا؟ وقد نهينا عن ذلك بنصوص صريحة تنزه دين الله عن مثل هذا الذل والهوان. إذن عندي الحق في ردة الفعل إذا أنت تجاوزت الحدود. قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هذه في سورة هود. قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لذا فهناك مواقف وأحكام أخرى محددة لطبيعة التعامل مع الآخر في مرحلة الصدام والصراع والتي يجب العمل بها، وإلا فتح باب التطرف والغلو، ولكن من زاوية السلم فنحافظ على أنفسنا. لهذا ناضل آباؤنا وجاهدوا وقاتلوا حتى دحروا الاستعمار وأخرجوه من الديار كما فعل كل أحرار العالم. إذن المسألة تحتاج منا إلى تفكير، إلى تدبر. هنا نجد أن هناك نصوص كثيرة جدا في حال الصراع، في مواقف الصراع. المسلم لا يعيش كما قلنا فراغا تشريعيا، وإنما المسألة فيها هذا وذاك. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. بعدها ماذا قال؟ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. إنما ينهاكم عن موالاة هؤلاء الذين نصبوكم العداوة، قاتلوكم، أخرجوكم من دياركم، عاونوا على إخراجكم، ينهاكم الله عز وجل عن موالاتهم، يأمركم بمعاداتهم، ثم أكد الوعيد على موالاتهم فقال: ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. انظر، إذا توليت هذا الكافر الظالم فأنت ظالم، كما جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن المعادلة هنا تكون واضحة في أذهاننا. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا، انظروا الاستثناء، إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. إذن هنا تأتي المسألة أننا عندنا معادلة، لما يحسن الطرف الآخر ويطلب الحوار ويكون مسالما نسالمه، ولكن إذا ذهب إلى معادلة أخرى، معادلة الصدام والصراع، ونحن موجودون لها لأننا لا نتنازل عن أرضنا، لا نتنازل عن حقنا. لهذا الله تبارك وتعالى أمر موسى عليه السلام وهارون لما بعثهما إلى فرعون وهو يعلم أنه لن يهتدي، ولكن أمرهما بطريقة الحوار: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إذن هذا الذي يجب أن نفهمه، أن صراعنا مع الذين ظلموا منهم، هؤلاء هم الذين نصارعهم، أما غيرهم باب الحوار مفتوح على مصراعيه. على أن نعود إلى هذا الموضوع ونكمل تفاصيله وآلياته وتجاربه التي وقعت عند سلف الأمة. إلى هذا القدر ننهي حصتنا اليوم، على أن نعود للموضوع في حصة أخرى حتى نفهم معنى أن تكون إنسانا محاورا، وأن تعرف معنى الحوار، وأين يكون هذا الحوار، وما هي نتائج هذا الحوار. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
القيم هي أصل كل شيء، بها ننهض وفي رحابها نرتقي. قيم النهضة. قيم النهضة رحلات فكرية يرافقكم فيها فضيلة الدكتور العمري عبد الوهاب عبر الثقافية.
للاستماع للإذاعة الثقافية الجزائرية في سياراتكم وهواتفكم وأينما كنتم عبر العالم، يمكنكم تحميل تطبيق My Algerian Radio. الإذاعة الثقافية، نحن للثقافة عنوان.
من آدم جئنا ومن حواء الرحمة أجمل ما فينا نعطف ونحب ونشتاق تتشابه جل أمانينا للخير نميل بفطرتنا للقيم برانا بارينا كنا رجلا صرنا أمما نرقى برقي مبادينا بعدل الله نقيم حياة بحاضرنا لما نعليها تعلينا قيم واحدة تجمعنا رب الكون بها أوصانا نتعايش بالعدل سويا مهما نتباين ألوانا لا يعدم قوتا أفقرنا لا يقهر نفسا أقوانا فتعالوا نملأ عالمنا إخلاصا بذلا إتقانا بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا وآتينا بنو حواء معا شركاء على قيم نبينا كالشمس تعيش ضمائرنا ونحب الفرحة لسوانا نتسابق والأكرم فينا إنسان يبني الإنسان بعدل الله نقيم حياة بحاضرنا وآتينا بنو حواء معا شركاء على قيم نبينا قيم كبرى لما نعليها تعليها.